بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس، وهو المجلس التاسع من مجالس القراءة والشرح والتعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ الإمام أبي القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى، مع شيخنا الوالد المربي الشيخ عبد الغني بن حسن عوسات الجزائري وفقه الله لطاعته. نترك الكلمة لشيخنا فليتفضل، مشكورا مأجورا موفقا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا مع المقدمة التي جعلها المصنف رحمة الله عليه بين يدي هذا الكتاب العظيم، وهي مقدمة تأصيلية تقعيدية تقريرية، يعني إلى غير ذلك من خصائصها وسماتها المرعية والمرضية والأثرية والشرعية، حيث جعل هذه المقدمة مقدمة ضافية وافية وكافية بل شافية، حيث بين منهج أهل السنة ومسلك أهل السنة ومذهب أهل السنة في هذه المسائل الشرعية، وهو سبب النجاة، سبب الصلاح والفلاح هكذا. وكذلك بينا يعني سبب وسبيل وطريق ومذهب ومعتقد وديانة وقول ومصدر ودليل الفرق الهالكة الضالة الزائغة، فما كان متبعا ومن كان متبعا يعني للأدلة هكذا متبعا لم يكن معرضا أو مبتدعا كان من المهتدين، من المهديين، من الصالحين المفلحين، ومن لم يكن كذلك لم يكن كذلك. المهم، وإن كنا قد أطلنا في المجالس السابقة أطلنا نوعا ما في الشرح، لكن هذه المقدمة في الحقيقة نافعة، إنها تتضمن أصولا وقواعد ومنهجا كذلك ينبغي على المرء اتباعه، ولذلك يعني بلغنا وتوقفنا في الدرس السابق أو المجلس السابق عند ذكر وبيان ما ذكره المصنف من نتائج تحكيم العقل في أمور الشريعة. دائما وأبدا نكرر ونقرر، يعني تقرير أهل العلم، تقرير أهل السنة والجماعة، يعني نذكر بما قرره علماء أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل، أنه ينبغي للإنسان ألا يجنح جنوحا جنوح الغلاة، وألا يذهب مذهب الجفاة، يعني لأنه في طائفة تقارع أو تواجه أو تجابه وتعارض وتناقض طائفة أخرى ليس بالدليل، لا، إنما بالرأي والتخمين والتخرص ثم إلى ذلك، فيعني لكون هؤلاء رأوا رأيا مخالفا لرأي الآخرين فيسعون ويبذلون ما في وسعهم من أجل نقض وإبطال ما عليه الآخرون، وهذا غلط. إنما دائما نتبع الحق، والحق يعرف بدليله، خاصة في المسائل الشرعية من حيث التلقي، من حيث المصدر، من حيث الدليل، إلى غير ذلك من هذه الحيثيات، ومن هذه كذلك المبادئ التي لا تتغير، لا تتبدل، لا تتغير ما تغير الزمان والمكان والإنسان، تبقى قائمة ودائمة وثابتة وراسخة. لهذا أشار إلى نتائج تحكيم العقل في أمور الشريعة، قلنا، ولأنه هنا يشير إلى المعتزلة، وذلك سبب ضلالهم وزيغهم وانحرافهم، حتى ذهب بهم تحكيم العقل وتنزيل العقل منزلة، يعني بكل صراحة غلوا في ذلك وظلوا كذلك وانحرفوا وزغوا أيضا، حيث جعلوا العقل مستقلا في يعني التحسين والتقبيح، ويستقل عن نصوص الشرع وأدلة الشرع، ويستغنون به عن الكتاب والسنة، فهذا مصدر، جعلوه مصدرا للتلقي ومصدرا للاستدلال، فكان ذلك سبب ماذا؟ ضلالهم وزيغهم وانحرافهم، فكانهم يقولون ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه العقل كذلك سيئا أو قبيحا فهو قبيح، وهذا كلام ومعتقد قبيح صراحة، ومعتقد سيء فاسد باطل. ولعل يأتي غيرهم فيواجههم في هذه المسألة، كذلك بالرأي، كذلك بالعقل والنظر المحض، أي العقلي المحض، تخمينا تخرصا تأويلا نظرا تفقيغا ذلك، فيقولون لا عكس ذلك، إنما التحسين والتقبيح لا يكون إلا ولا يعرف إلا ولا يدرك إلا ولا يتوصل إليه إلا بالأدلة الشرعية، يعني ما يمكن فيه أدلة عقلية، كما هو قول الأشاعرة مثلا، خالفوا في ذلك المعتزلة. وإنما كما قلنا هذا الذي أشار إليه المصنف وأراده المصنف في هذا الكتاب، وذلك بعرض وبيان وشرح وتوضيح أصول معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العقدية، وأن مصدرهم وأن أدلتهم يعني بكل صراحة من الكتاب والسنة، وما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، أي يتبعون ولا يعني يبتدعون، ويقتدون ولا يبتدئون أبدا. المهم باختصار شديد، فأشار أخونا قرأ علينا بداية ذلك، يعني حيث يعيد قراءة ذلك إن شاء الله، فليتفضل. نعم،
أحسن الله إليكم
نتائج
وبارك في
تحكيم العقل في أمور الشريعة، يعني بكل صراحة، بمعنى الشرع هو المحكم، يعني هكذا، والحكم والحكم كذلك يكون من الشرع وبحكم الشرع، هكذا، هذا هو الأصل المعتمد، وهذا كذلك المبدأ المعتقد، وغيره هو المنتقد. نعم، تفضل.
شيخنا، نبدأ نقرأ من قوله: فهو دائب الفكر، هكذا.
نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب، بتقبيح القبيح من حيث وهمه، أو بتحسين الحسن بظنه، أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه، أو بتعديله تارة كما يخطر بباله، أو بتجويره أخرى كما يوسوسه شيطانه، أو
تفضل
بتعجيزه. نعم شيخنا،
تفضل تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده، أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه بجهله بعظم قدره، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق، بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة، والفروض الواجبة على عبيده، وأنه المتفضل عليهم بكرمه وإحسانه. ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه، وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه، ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له، كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه. فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهما، أو مخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة، حتى يتسق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق.
تفضل. نعم،
ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما، ولكنه مصدود وعن الحق مصروف، فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة.
إذن هنا يشير كما أشرنا كذلك في المجلس القادم، عفوا السابق المنفرد، إلى سبب انحراف الناس عن الجادة، جادة الحق والصواب والهدى كذلك والسداد. كيف ذلك؟ لأنهم أعملوا آراءهم وقعدوا قواعد من تقاي أنفسهم وبدحض آرائهم وتخميناتهم، جعلوا نصوص الشريعة نصوص الشريعة خاضعة لها، مندرجة تحتها، فأصبحوا، رأيتم إلى أين بلغ بهم الأمر، إلى أنهم يعني يوجبون على الله سبحانه وتعالى وفي حقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وسبحانه تبارك وتعالى عن ذلك، أنهم بكل صراحة ألزموا وأوجبوا عليه أشياء قد يجب، يعني وكأنه فيه ملزم لله تعالى وموجب عليه وما إلى ذلك مما اخترعوه وابتدعوه، حتى في استدلالاتهم، حتى في تأويلاتهم، حتى في تفسيراتهم لم تكن أصلا يعني مقبولة، معقولة، منقولة، صريحة، صحيحة، إلى غير ذلك من سمات بطلانها ووجوه فسادها، ولذلك ذلك كان السبب. ورأيتم يا إخواني بارك الله فيكم أن من سار على هذا المذهب وهذا ومشى على هذا المنهج، في آخر مطافه وجد نفسه في أسوأ مصاف، في مصاف الضالين، في مصافي الحائرين الشاكين، في مصافي النادمين، إلى غير ذلك، على ما فرطوا وعلى ما أسرفوا وعلى ما أغفلوا وتركوا من أسباب الصواب في القول والهدى في المنهج والمذهب والمعتقد والعبادة ونحو ذلك. فلأنهم تركوا وأعرضوا واستظهروا، أي جعلوا النصوص الشرعية والأدلة النقلية السمعية، هذه الأدلة الشرعية جعلوها وراء ظهورهم، فأصبحوا ماذا يقررون وبماذا يستدلون وإلى أي شيء يرجعون وعن أي كذلك مبدأ ودليل يصدرون. فإذا فوجدوا أنفسهم أنهم يجولون ويصولون في يعني مجال الضلال، من ضلالة إلى أختها ومن جهالة إلى غيرها، وهكذا إلى أن أفنوا أعمارهم كما قال أحدهم، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. وأشار هنا ومثل بما عليه من؟ بما عليه المعتزلة المشهورون، هؤلاء بما عليه المعتزلة، هؤلاء المشهورون بهذا، أي بالكلام بمحض العقل، حتى يعني بلغ بهم الأمر أنهم يعاندون ويكابرون ويراجعون ويعارضون، حتى أنهم بكل صراحة يردون الكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة بآرائهم السخيفة وأقوالهم الركيكة وفهومهم كذلك الباطلة المقلوبة واستدلالاتهم كذلك المغلوبة ونحو ذلك من يعني وجوه فساد مذهبهم وطريقة كذلك استدلالهم. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، فيشير هنا المصنف رحمة الله عليه أن هؤلاء ما سبب ضلالهم، والكتاب بين الكتاب والسنة بين أيديهم وفي متناولهم، ومنهج الصحابة الذين يعني هدي الصحابة ومذهب الصحابة وأقوال الصحابة والتابعين كذلك بإمكانهم سماعها ومعرفتها وقراءتها وفهمها وضبطها إلى غير ذلك في متناولهم. ها، ولذلك هؤلاء الذين أمر الله باتباع سبيلهم واقتفاء آثارهم وسلوك طريقهم، فإنه تبارك وتعالى جعل هؤلاء وشهد وزكى هؤلاء وعدل ووثق هؤلاء كما دلت الآيات وكذلك دلت أحاديث المصطفى ولذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كما جاء في الآيات ربنا لما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم هكذا، وكذلك قوله في البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هكذا، والآيات في هذا كثيرة هكذا. وقال أيضا وكذلك جعلناكم، أي الآية كذلك هي من سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكذلك جاءت الأحاديث دالة على ذلك، والآثار في سياق ومعنى وحكم ذلك ما شاء الله. وهكذا بارك الله فيكم، فلو كان هؤلاء بكل صراحة متبعين لاهتدوا، لأن كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه ورضوانه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أو كما قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قال وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، أو كما قال كذلك تذكرون قول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن مات أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرون هكذا يعني كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، رأيتم أدقها وأصحها ويعني وأفهمها وأفقها، يعني كان في فهمهم دقيق ووثيق وصحيح ورجيح، يعني هكذا ولا لا؟ كانوا أدق يعني كذلك وأعمق يعني أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. إنما ما كان من هؤلاء هو محض تكلف، ولذلك نتج عن هذا التكلف التخلف، ونتج عن هذا التأويل اللي حصل منهم عليه التعويل نحص يعني نتج منه ونجم عنه وآل بهم وأفضع بهم إلى أنهم يعني بكل صراحة ضلوا ضلالا، ضلوا ضلالا مبينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ وضلالا بعيدا، ولذلك كما قال ربنا واتبع سبيل من أناب إلي، في علمهم وعملهم في عقيدتهم وعبادتهم في أقوالهم وأفعالهم، يعني الصحابة معروف ومعلوم منهجهم في مثل هذه المسائل، فكانوا كما تعلمون نتبع ولا نبتدع، هذا أصل افتركوه لمن بعدهم، ولا يزال إلى يوم الناس هذا، وهو اتباع ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أشار رحمة الله عليه أن هؤلاء حتى بلغ بهم الأمر أنهم كما ذكرنا كلام عمرو بن عبيد كأنه يخاصم الله تعالى، يخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ذكرنا حديث ابن مسعود وهو قوله حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك يجمع يعني كما يقول علقة إلى آخر الحديث، رأيتم كيف كذب الراوي مثلا الأعمش وبعده كذلك يحاججه وبعضه كذلك ينازعه وربنا كذلك يخاصمه عياذا بالله تعالى. هذا إذن رأيتم يعني ماذا يفعل الجهل المركب. ولهذا المصنف أشار إلى هؤلاء بأن هذا الذي هم عليه لا يزال جهلا، وليس جهلا بسيطا، إنما هو جهل مركب، يظنون أنهم والجهل المركب يعني كأنه يؤول بك وينتهي بك ويفضي بك إلى الوقوع في الضلال والزيغ والانحراف والزندقة والكفر عياذا بالله لمن وقع، لأن هؤلاء المعتزلة الذين قالوا مثل هذه اتفقت يعني علماء زمانهم ومن بعدهم على أنهم يعني اتفقوا على كفرهم، كيف لا وقد قعدوا وأصلوا وقرروا ونظروا يعني وحملوا الناس على أقوال ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي خلاف ما جاء وعكس وضد ما جاء به القرآن والسنة، هكذا إذن. ولذلك إذن أشار ثم قال تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار، وضرب بعضها ببعض من غير استبصار، واستقبل أهلهما ببهت الجدل والنظر من دون فكر. نعم شيخنا
تفضل. وكذلك نعم تأتي بمعنى أصلهما، ما في مشكلة، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واستقبل أهلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار، وأخذ في الهزو والتعجب من غير اعتبار، استهزاء بآيات الله وحكمته، واجتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقابلهما برأي النظام والعلاف والجبائي وابنه الذين هم قلدة دينه.
ثم أشار، انظروا يا إخوان، رأيتم حتى في يعني هذا الذي يبني رأيه ويبني قوله ويبني معتقده على أصول ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اخترعوها من تلقاء أنفسهم، ولم تكن على سبيل التحقيق هكذا، إنما كانت على سبيل التلفيق والتنميق. هؤلاء إذن فبكل صراحة يعني هؤلاء الذين بل لما مثلا نحن ندرك بارك الله فيكم كما تعلمون، يعني لما ذكرنا كلام الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، لما أشار رحمة الله عليه إلى أن هذا الدين، هذا المعتقد الذي ينبغي للناس أن يعرفوه، يعني عن معتقد أهل السنة والجماعة، رأيتم كيف يعني من أين لهم بهذا؟ مثل ما قال تذكرون إن لم تخني ذاكرتي تلك الكلمة المشهورة التي ذكرها أبو المظفر أعني السمعاني رحمة الله عليه في كتابه الانتصار لأهل الحديث، هكذا لما ذكر أن هذه العقيدة هي الصحيحة، من أي شيء مستمدة وإلى أي شيء كذلك مستندة، ما الدليل عليها، ما مصدرها، ما الحجة القائلين بها، نجدها شرعية، نجدها نقلية، نجدها ربانية أي كلام الله، ونجدها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حقيقة حقا وحقيقة ووحي من الله كما قال ربنا في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال كلمته المشهورة يا إخوان: أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث. لما يا إخوان؟ قال لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم يعني تبعا واتباعا، رأيتم يعني جيل بعد جيل طبقة بعد أخرى وهكذا، يعني قال أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد، رأيتم بإسناد متصل إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون كذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة، انظروا، ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق، إلا هذا الطريق هكذا الذي سلكه أصحاب الحديث، هذا هو الأصل، وكان شعار يعني أهل السنة والجماعة كما أشار أبو المظفر كذلك اتباعهم السلف الصالح وتركهم ما هو مبتدع حادث. هذا إذن لو يعني أخذ الإنسان يعني هؤلاء المتقولون هكذا المتقولون على الله والقائلون بغير علم كذلك والذين يقفون كذلك ويقتفون آثارهم ويتبعهم ويقلدهم من قلدهم ويحيي كلامهم وينشره ويؤيده وينصره غيرهم، إنما قائم على الهوى، إنما قائم على الهوى المحض، وقائم على التقليد الأعمى والتعصب الذميم إلى غير ذلك من المساوئ المركبة بعضها فوق بعض. ولهذا أشار الإمام والإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنه ينبغي أن يلتفت الناس إلى شيء في النقل، والنقل يكون بهذه الروايات وهذه الصيغ، ويعني بكل صراحة بالألفاظ والعبارات حتى ما يصطلح بها وتطلق على عبارات تدل على الضبط والانضباط وتدل على الأمانة وتدل على العدل وتدل على العلم إلى غير ذلك. ولهذا كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني كل العلوم سوى القرآن مشغالة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشياطين. بل هؤلاء بلغ بهم الأمر، اغتروا وبلغت بهم كذلك وقاحتهم وجرأتهم كذلك، أي جراءتهم كذلك، إلى أن يعني بكل صراحة يعاندون ويكابرون ويفاخرون كذلك ويستعلون كذلك بما عندهم وبما يقولون، أنهم يردون على أهل السنة والجماعة في منهجهم المقرر شرعا، المقرر شرعا والمتبع كذلك جيلا بعد جيل، لأنهم ما أحدثوه وما اخترعوه، إنما بكل صراحة هذا المنهج الذي وقائم على الأسانيد الصحيحة والنقول الثابتة الصحيحة والأقوال كذلك الثابتة الصريحة وما إلى ذلك، دلت عليها نصوص القرآن ونصوص السنة، وكذلك جاءت يعني بها أقوال وآثار ونقول كذلك السلف، بدءا بالصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهكذا تجدون أهل السنة جيلا بعد جيل نفس الكلام يقولونه، نفس الكلام يقولونه، ولا يختلف وإن اختلفت أزمانهم أي أعصارهم وأقطارهم وأمصارهم، لكن عقيدتهم واحدة هكذا. إذن فإذن هؤلاء بلغ بهم الأمر، بعل البعض في التعصب ويعني عندهم والاغترار بما عندهم من أقوال والأفكار والأنظار والأشياء المخترعة والأشياء الملفقة المحدثة والمركبة الملفقة وما إلى ذلك، هائل بلغ إلى أين بلغ بهم الأمر، أن يقولوا مثلا ينازعون أهل السنة، فأهل السنة يعني قولهم حدثنا حدثنا، وكما قال ابن القيم، يعجبني كلام ابن القيم ذكره في مدارج السالكين لما قال يعني من أحالك، انظروا من أحالك، وهؤلاء يحيلونك على غير حدثنا، لو تقول قولا تسأل ما دليله من الكتاب والسنة، ما يعني ما الأدلة على صحة هذا القول، لأن مسائل الاعتقاد لا مجال للعقل فيها، ولا ليست نتيجة أو ناشئة أو مستخرجة أو معلومة يعني ممكن أو مأخوذة من العقول والأنظار والأفكار، لا، إنما ينبغي كما قال الزنجاني في تقرير منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، قال تدبر كلام الله واتبع خبر، انظروا يعني حتى في فهم كلام الله ينبغي أن يكون على ضوء السنة، على ضوء السنة حتى تفهمه حق الفهم وفهمه فهما صوابا، هكذا كما قال ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا ولا لا؟ ولذلك قد تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، فهذه الآراء ليس فقط أنها لا يلائمها أثر، بل كذلك يضادها أيضا ويعارضها ويناقض تناقضها الآثار، والعبرة بالآثار يا إخواني والأخبار، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولهذا قال يعني وكذلك قال يعني كلامه وقلت في مدارج السالكين، قال من أحالك على غيري أخبرنا وحدثنا فقد أحالك على ماذا، انظروا، أحالك على خيال صوفي، خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي كذلك، انظروا، قال فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين، وآرائي المنحرفين وخيالاتي يعني المتصوفين وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل، ما هو الدليل؟ هذا هو الأصل. نتفق، هم يعتبرون هذه الآراء، هذه الآراء وهذه الزبالات الفكرية والعقلية التي هم عليها يعتبرونها أعلى وأسمى من الأدلة الشرعية، بل يميعون ويطوعون يعني هذه الأدلة لموافقتها، ويقومون بلي أعناق هذه الأدلة وهذه النصوص لكي توافق ذلك، بارك الله فيكم. ولهذا إما الدليل كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل. ما هو الدليل الذي تهتدي به إلى سواء السبيل وترتكز عليه حين السير على السبيل؟ كما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ولهذا قال: ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا طريق إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الرجيم، عياذا بالله يا إخوان. ثم أشار إذن يا إخواني أن هؤلاء لم يقفوا عند هذا الحد، اعترفوا بأخطائهم، بل نازعوا بكل صراحة وعارضوا وخاصموا واستهزأوا بمن يتبع الدليل وبمن يتبع منهج حدثنا ويتخذ ذلك المنهج يعني هو أصلا في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه النقول. حتى قال أحدهم، قال يعني ناعيا وكأنه يفتخر على أهل السنة وينتقد منهج أهل السنة ويطعن في سلامة منهجهم، رأيتم لما قالوا إنما فعل هؤلاء طلبا للسلامة من باب السلامة، فقالوا مذهب أهل السنة أسلم ومنهج الخلف يعني منهج السلف أسلم، قالوا هكذا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، يعني بكل صراحة أدى بهم إلى أن يردوا بعقولهم وآرائهم وأفكارهم الباطلة السخيفة وتعبيراتهم الركيكة ومفاهيمهم المعكوسة المنكوسة المقلوبة المغلوطة وما إلى ذلك، ردوا عليها. حتى قال كما قلت لكم أحدهم: أنتم معشر علماء الشريعة، معشر علماء الشريعة، تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون هذا كلام الصوفية كأبي يزيد البسطامي وغيرهم يعني من هؤلاء الغلاة الذين اتخذوا مصدرا غير الكتاب والسنة. رأيتم إلى أين آل بهم الأمر، أنهم يجعلون العلم لا يأخذونه من الكتاب والسنة، بل يقولون هذا علم العوام، هذا العلم الظاهر، نحن نأخذ العلم الباطن، وهذا علم الشريعة، نحن نتعلم علم الحقيقة، إلى غير ذلك مما قالوه. وسيأتي بيان ووجوه فساد هذه الأقوال كما سيأتي لاحقا بإذن الله تعالى. أقول حتى قال كلمته يعني قالوا كلامهم أنهم: أنتم يعني معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان فلان عن فلان عن فلان، فإذا سألناكم أين فلان تقولون فلان يعني مات رحم، مثلا لما نأتي بالأسانيد الرواة الذين رووا توفوا رحمة الله عليهم هكذا، قال كلهم ماتوا، فإذا علمكم علم الأموات، وأما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. انظروا يا إخوان إلى أين بلغت بهم السخافة والسذاجة يعني بكل صراحة، والسفاهة والضلال ونحو ذلك منها، مما يدل على جهلهم المركب، على جهلهم بالكتاب والسنة، يعني بقراءة وتدبرا وتمعنا وما إلى ذلك. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون آية ولا حديثا للأسف الشديد. فأشار رحمة الله عليه إلى أنهم هؤلاء خاصموا ذلك. وقبل ذلك أظن كما جاء فيما ينقل ويروى هذا القول، يعني يسند ويضاف وينسب إلى الإمام أحمد، لما قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. قال ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. إذن العبرة. فأشار قال يعني هؤلاء، ثم ذكر بما يقابل تقابل النصوص، ها يقابلها بآراء الرجال، هذا ما يصح. ولهذا كما رأيتم ذكر لنا رؤوس الضلال ورؤساء منهج الضلال أي المعتزلة، ذكر مثلا النظام والعلاف والجبائي، وكذلك ذكر ابنه، هكذا هؤلاء هم الذين ترون المعتزلة يعني يجعلونهم من رؤسائهم وأساطين وكبراء، يعني كما يقولون هذه الطائفة الضالة. وهذه الطائفة أي المعتزلة كما أشار يعني أصل نشأتها التقول على الله بغير علم، أصل نشأتها هذه، يعني كيف يجرؤون ويجرؤون الناس على الكلام في دين الله بغير علم، وإنكم تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان ألا يتكلم إلا بعد أن يتعلم، وألا يتكلم إلا بما تعلم، كما قال تعالى مثلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنتم تعلمون يا إخوان، وهذا الذي أشار إليه وذكره المصنف لما ذكر يعني بكل صراحة، ذكر الخط التاريخي، ذكر متى نشأت البدع، هكذا كيف نشأت البدع، وذكر أسباب نشأة تلك البدع، وذكر موقف الأمة من هذه البدع والمبتدعة ونحو ذلك، وذكر كذلك كيف انبرى وتصدى للرد على هؤلاء، ويعني وبيان وكشف عوار وبيان ضلال وكشف شبهات وضلالات أولئك حيث ردوا عليها، وبينوا العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يسير عليها المسلم حتى يكون على طريق السلامة، على طريق النجاة، على طريق الصلاح والفلاح، على طريق الهدى، هكذا. سيأتي إن شاء الله في أبواب هذا الكتاب، يعني لما يذكر لنا في كل عصر من الأعصار جملة من الأئمة الذين كانوا على نفس عقيدة واحدة منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا، لا يزال الناس يتعلمون هذه العقيدة المستمدة من نصوص الكتاب والسنة، والمستندة كذلك إلى هذه الآيات والأحاديث والفهوم الصحيحة والسديدة والرشيدة التي كان عليها أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، بارك الله فيكم. فأشار إلى أن انظروا، لو ننظر مثلا في هذه المعتزلة، هذه الطائفة الضالة، تعلمون بأن المعتزلة هي طبعا كانت نشأت يعني كما تعلمون بعد الجهمية، وكأنها الفرقة السادسة أو الطوائف نشأة وظهورا وانحرافا وزيغا من الطوائف الضالة والفرق الهالكة الزائغة مثل الخوارج، ثم بعد ذلك نشأت الشيعة، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك كذلك المرجئة، ثم كذلك الجهمية، ثم بعد ذلك المعتزلة. سنأتي إليها إن شاء الله عندما نتحدث، يعني نجد كل هذه الطوائف إنما نشأت، وانظروا يعني من يعني نشأت بفهوم ومعتقدات وآراء وتأويلات، ويعني أناس فكانوا سببا في أن ضلوا وأضلوا، انحرفوا وحرفوا هكذا بكل صراحة. ومن ذلك المعتزلة، يذكر الإمام ابن تيمية مثلا، يذكر ابن تيمية يعني يقول عن المعتزلة، يقول: وأما المعتزلة، انظروا تأملوا معي، وأما المعتزلة فقد ظهرت قبل الجهمية، يعني وإن كان يعني يريد أن يقول بكل صراحة انتشارها هكذا، فقد ظهرت قبل الجهمية، وكان بداية ظهورها بسبب مسألة، انظروا، مسألة الفاسق الملي الذي يرتكب الكبيرة، يعني هذه التي فارقت لأجلها الخوارج الأمة قبل ذلك، لأن الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة. فالمعتزلة يعني جاء أناس وطرحوا المسألة على الحسن البصري رحمة الله عليه، هكذا كما يقول. فالمعتزلة يعني بكل صراحة مثل ما يقول الإمام ابن تيمية، يعني في الحديث بعدما تكلم عن الخوارج فقال: فجاءت بعدهم المعتزلة، قال: الذين اعتزلوا جماعات، أي الجماعة، فبعد موت الحسن البصري. هذه يعني قبل موت الحسن البصري، لما سئل الحسن البصري وكان تلميذه واصل ابن عطاء، يا إخوان، واصل ابن عطاء الغزالي هكذا، يعني لما سئل الحسن البصري عن هذا الذي يرتكب هذه الكبيرة ويقترفها ويركبها مثلا، ما حكمه؟ انظروا يعني كيف هؤلاء أجرأ على الكلام ويتقدمون بين يدي شيوخهم وعلمائهم، ويا ليتهم علموا شيئا وجهله مثلا شيخه، أو نسيه، أو غفل عن ذكره، أو شيء، بل خالفوا وضادوا وناقضوا وعاكسوا وغايروا منهج أهل العلم. المهم، لما سئل عن ذلك فماذا قال هذا واصل بن عطاء؟ قال هو يعني ماذا يقول؟ قال: هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. انظروا، لو يسأل: ايش دليلك على ذلك؟ ما حجتك التي بنيت عليها قولك؟ الى غير ذلك، تجدونه محض هذيان وبهتان وكذب على الله ورسوله، هكذا. إذن المهم، لما حتى نعرف نشأة ومتى نشأت هذه المعتزلة، المهم، فلما مات ويعني الحسن البصري أصبح لهؤلاء يعني مثلا واصل بن عطاء وكذلك عمرو بن عبيد، أصبح لهما أتباع وأنشأوا هذه المعتزلة. وتذكرون قول الحسن: اعتزلنا واصل، هكذا واصل ابن عطاء. إذن فقالوا يعني بكل صراحة: هؤلاء المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، وهم مثلا كما ذكرنا عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء وأتبعهما لا شك كما قال ابن القيم، فقالوا: إذن أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفار، بل هم فساق، ننزلهم منزلة بين المنزلتين. وأنكروا شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته، وأن يخرج يعني من النار بعد أن يدخلها. المهم إلى غير ذلك من كلامهم الفاسد وقولهم الباطل ومنهجهم الزائغ، رأيتم يا إخوان؟ ولذلك أشار المصنف بعد ذلك قال يعني هؤلاء الذين لو تسألهم ما هو الدليل يقابلون نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف بآراء النظام والعلاف والجبائي وكذلك ورأي ابنه، هؤلاء من رؤوس ورؤساء المعتزلة. ثم أشار بكلام نقرأه إن شاء الله، ثم إن شاء الله نشرحه ونفسره ونعلق عليه في المجلس القادم، يعني يبين لنا شيئا اسمه يعني الجهل. لأنه يا إخوان ليس الكلام، إنما العلم لما يكون مستندا ومستمدا وقائما على الدليل، لما تسأل عن دليله تذكر دليله، ولما تعرف حقيقة الدليل، شرعية الدليل، حجية الدليل إلى غير ذلك مما يدل على صحة وقوة وسلامة الدليل والمنهج الاستدلال وما إلى ذلك، آنذاك تعرف بأن هو ذلك هو العلم، كما أشرنا إلى قول ابن تيمية لما قال والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل، رأيتم؟ ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأشار إذن هو إلى قوله أن الجهل المعتزلة ثابت وحجة عليهم وقائم لا يزال متعلقا وملتصقا بهم، لا يزالون في جهلهم وفي ضلالهم، ولو تعددت وتنوعت وزينوا ونمقوا ولفقوا واختلقوا وأحدثوا وما إلى ذلك مما سحروا به عقول الناس، يبقى ذلك هو الضلال المبين، وذلك هو الجهل المركب، عياذا بالله. تفضل.
صلى الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروا.
يعني هنا يشير إلى، لأنه كما قلنا المصنف أو المحقق هذا آل حمدان جعل بعض العناوين، وتلك العناوين استمدها واستخرجها من عموم يعني من مما تناوله وقرره وذكره المصنف، وهو قوله جهل المعتزلة بالكتاب والسنة. فمن كان جاهلا بالكتاب والسنة يعني خاصة في مسائل العقيدة ويتكلم فهو في ضلال مبين وزيغ وانحراف عن الصراط القويم والصراط المستقيم. تفضل. نعم.
قوم الله إليكم.
يشير إلى المعتزلة بكلمة قوم، يعني نعم. هذا عبارة يشير بها إلى أن هؤلاء القوم بئس القوم، بئس القوم، لأنهم جاء ذكرهم في سياق الذم، في سياق الذم. نعم. وأدى الأدلة على ذمهم والقرائن والشواهد على ذمهم ما سيذكره المصنف رحمة الله عليه. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف من صالح علماء الأمة إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة. ولغبرت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة، فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحججا وبراهين، ويعد كتاب الله.
إيه؟
السلام عليكم. قال رحمه الله: ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا، وحملتهما جهالا وبلها، ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا. ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء، إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم من غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب وسنة.
نعم تفضل.
وإنما وجه خطأهم عندهم إعراضهم عما نصبوا من آرائهم لنصرة جدلهم، وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم، فهو كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثم ما عرفوا به.
نعم، هذا إن شاء الله نكتفي بهذا، نشير ثم بعد ذلك يترتب على هذا شيء، هذا الذي يترتب عليه من آثاره وهو موقف المعتزلة من أهل السنة والجماعة سنتناوله في المجلس القادم. ولكن انظروا يا إخوان إلى ولو بإيجاز واختصار هكذا إلى إشارته رحمة الله عليه أن هؤلاء القوم بكل صراحة ربنا أمر بالتدبر القرآن، والتدبر بكل صراحة هو يعني أدق وأخص وأعمق من التفكر هكذا، يعني بمعنى أنك تتدبر في معاني الألفاظ والعبارات ومدلول تلك الكلمات وما تقتضيه تلك الخطابات والعواقب المترتبة على ما هو مخاطب بك. أنت تعرف منهج السلف في تدبر الآيات التي خاطبهم بها رب العالمين، كابن مسعود مثلا لما قال إذا رأيت أي إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرح سمعك، انظروا فأرح سمعك، بمعنى ليس فقط الآذان إنما كذلك الأذهان، أي كذلك تتأمل بعقلك وفؤادك وقلبك، ما شاء الله، كما قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك قال هؤلاء لم يتدبروا، لهذا حرموا هذا الخير، حرموا هذه الهدى، حرموا هذا العلم النافع إلى غير ذلك من الخيرات التي حرموها بسبب عدم تدبرهم، عدم إعمالهم لعقولهم يعني وأذهانهم في التفكر والتدبر. لذلك قال هؤلاء لما لم يتدبروا لا آية ولا حديثا ولا بحثوا كذلك في معاني ذلك ولا قرأوا ما ثبت عن السلف الصحابة كيف فهموا هذه النصوص وكيف علموها وعملوها أي عملوا بها وعلموها إلى غير ذلك، فكذلك عن التابعين قال هؤلاء بل لم يكلفوا أنفسهم يعني الطلب السير. تعرفون أن الصحابة عايشوا نزول الوحي وعرفوا كذلك صحيحة يعني تأويل تلك النصوص ما شاء الله، يعني لهم الفهم السديد الرشيد، فمع ذلك كما قال ابن مسعود: ما من آية إلا وأعلم متى نزلت وفي من نزلت، ولو كنت والذي نفسي بيده لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بهذه الآية، أي يعرف متى وأين وفي من نزلت وتبلغه الإبل لضربت أكباد الإبل، أي في الرحلة والضرب في الأرض من أجل السؤال ومن أجل الرواية ومن أجل العلم. لكن ما دام المؤذن قد يعني رفع الأذان وإخواننا في مختلف الأماكن ممكن عندهم أذن قبل هذا بدقائق، نتوقف عند هذا الحد يعني إن شاء الله، أملا وآملين على أن نلتقي في المجلس القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم ونفع بكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.